يقدمون نساء من الأعداء المحاربين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد لهذه الأمة هذه الشعيرة الغائبة، وهي شعيرة الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فإن عز المسلمين لا يكون إلا بالجهاد، ومتى تخلى المسلمون عن هذه الشعيرة حق عليهم الذل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى ترجعوا إلى دينكم. ففي الجهاد عز المسلمين، ولما تخلى المسلمون عن الجهاد أصابهم ما أصابهم، فإن حكمة الله تبارك وتعالى اقتضت أن تحصل المواجهة بين المسلمين والكفار، ولو شاء الله عز وجل لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء، قادر على الانتصار من الأعداء، وإنما كانت حكمته هكذا حتى يختبر الله تبارك وتعالى إيمان المؤمن، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فالمهم أن من الأحكام المتعلقة بالجهاد أنه إذا كان هناك سبي فهذه المسبية لا تطأ إلا بعد الاستبراء. فإن كانت هذه المسبية حاملا فلا تطأ إلا بعد وضع حملها، وإن كانت حائلا يعني ليست حاملا فلا تطأ إلا بعد حيضة. وذكرنا أن في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ومخرج هذا الحديث هو قتادة. مخرج هذا الحديث هو قتادة رحمة الله عليه، عن صالح أبي الخليل، عن أبي علقمة الهاشمي، عن أبي سعيد الخدري، ورواه عن قتادة سعيد ابن أبي عروبة وشعبة، رواه سعيد ورواه شعبة. وقتادة من المدلسين، ولكن إذا كان الراوي عنه شعبة ففي هذه الحالة تسلم لنا روايته. فشعبة هنا يروي عنه سعيد ويروي عنه، فقتادة هنا يروي عنه سعيد ويروي عنه شعبة، يروي عنه شعبة. قال رحمة الله عليه: حدثنا عبيد الله ابن عمر ابن ميسرة القواريري، قال حدثنا يزيد بن زريع، قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة عن صالح أبي الخليل، عن أبي علقمة الهاشمي، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوقاص، وهي موضع قريب من الطائف، فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا. فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن، لماذا؟ من أجل أزواجهن من المشركين، لأنهن يعني كان لهن أزواج من المشركين، فخاف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من وطئهن من أجل أزواجهن. فأنزل الله عز وجل في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وهذه يعني ضمن المحرمات من النساء، كما قال الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، وذكر المحرمات إلى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. المحصنات من النساء, المحصنات من النساء يعني هذه اللفظة وردت في كتاب الله عز وجل ولها ثلاثة معاني. هذه اللفظة المحصنات من النساء, ما معنى المحصنة؟ المحصنة وردت في كتاب الله عز وجل ولها ثلاثة معاني. المعنى الأول أن المحصنة بمعنى المزوجة, المحصنة بمعنى المزوجة يعني التي لها زوج آخر لا يجوز لك أن تتزوجها, فهي حرام عليك تحريما مؤقتا. فقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم كذا 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 والمحصنات من النساء أي التي أو اللاتي لهن أزواج. إذن المحصنة التي لها زوج. طيب أحيانا تأتي المحصنة بمعنى الحرة, المحصنة بمعنى الحرة وهي في نفس الصف من سورة النساء. يعني بعد هذه الآية قال الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. يعني الذي لا يستطيع أن يتزوج الحرة فينكح الأم. ومن لم يستطع منكم طولا يعني غنى أن ينكح المحصنات أي الحرائر فمما ملكت أيمانكم يعني يكون زواجه بملك اليمين, فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. في نفس الآية قال فآتوهن أجورهن محصنات غير مسافحات. محصنات يعني عفيفات, محصنات يعني عفيفات, محصنات غير مسافحات يعني لا تزني ولا متخذات أخدان, ولا متخذات أخدان. ففي صفحة واحدة اجتمعت المعاني الثلاث, في صفحة واحدة من المصحف وردت المحصنات بثلاثة معاني. الأولى الأولى أن المحصنات بمعنى المزوجات التي لها زوج, الثانية المحصنات بمعنى الحرائر, الثالثة المحصنات بمعنى العفيفات غير مسافحات يعني التي لا تزني. ولذلك إذا أراد شخص أن يتزوج بكتابية فلا بد أن تكون هذه الكتابية محصنة يعني عفيفة, فإن كانت تزني فلا يجوز التزوج بها, بل لو كانت مسلمة وتزني لا يجوز التزوج بها. قال الله تبارك وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك, والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. بعض الناس يفهم من إباحة الكتابية أنه يجوز له أن يتزوج أي كتابية, أقول لا, بل شرط أن تكون هذه الكتابية محصنة. محصنة يعني إيش؟ يعني عفيف, يعني لا تسافر, يعني لا تزني. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات أي حل لكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. هذا آية واضحة جدا, والمحصنات من المؤمنات يعني العفيفات, والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أي العفيفات من الذين أوتوا الكتاب. فشرط التزوج بالكتابية أن تكون محصنة لا تزني. فأنزل الله تبارك وتعالى والمحصنات من النساء يعني حرام عليكم إلا ما ملكت أيمانكم, إلا ما ملكت أيمانكم يعني لو كانت هذه المسبية لها زوج فهي مستثناة من هذه الآية, مستثناة من التحريم, فيجوز لك أن تطأها حتى ولو كان لها زوج إذا كانت من ملك اليمين. قال أهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن, فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. وذكرنا لكم أنه يجوز له أن يأتيها وهي على شركها, يجوز له أن يأتيها وهي على شركها, يعني لو وفق الله عز وجل وحاربنا مثلا المجوس, حاربنا المجوس أو حاربنا الروس مثلا, هؤلاء عبرة أصنام ليسوا من أهل الكتاب, وأخذت امرأة سبيا من الروس مثلا, فيجوز لك طالما أنك ملكتها بملك اليمين والحاكم وزع السبايا على المقاتلين وصارت لك, فيجوز لك أن تأتيها وهي على كفرها, وهي على كفرها. وأما الإمام الشافعي فاشترط إسلامها, قال لا بد أن تسلم, لا بد أن تسلم. فنقول هذا الشرط الذي اشترطه الإمام الشافعي ليس مذكورا في هذا الحديث, ولو كان هذا الشرط مطلوب لذكر, كما ذكر إيش إذا انقضت, هذا شرط, قال إذا انقضت عدتهن. لو كان إسلامها مطلوب لكان النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا إيش أسلمنا, فلما سكت الشارع عن هذا الشرط فلا يجوز لأحد أن يشترط شرطا ليس في كتاب الله, فلا يجوز لأحد أن يشترط شرطا ليس في كتاب الله. ثم ذكر الإمام مسلم يعني الحديث بطرقه بعد ذلك, فقال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا عبد الأعلى عن سعيد, وهو سعيد بن أبي عروبة المتقدم في السند الذي قبله, عن قتادة عن أبي الخليل وهو صالح المتقدم أيضا في السند الذي قبله, أن أبا علقمة الهاشمي حدث أن أبا سعيد الخدري حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية, بمعنى حديث يزيد بن زريع. وأما هذا حديث من؟ قال يعني هذا الحديث بمعنى حديث يزيد بن زريع. وأما الذي قبله حديث من؟ وأما الذي قبله حديث من؟ قال بمعنى حديث يزيد بن زريع, الذي قبله حديث يزيد, وهذا حديث من؟ عبد الله, حديث عبد الله الذي قبله يزيد عن سعيد, وهذا عبد الأعلى عن سعيد. فلما يقول بمعنى حديث يزيد يعني حديث عبد الأعلى هذا الذي أمامه الذي قرأناه الآن بمعنى حديث يزيد المتقدم. قال غير أنه قال إلا ما ملكت أيمانكم, إلا ما ملكت أيمانكم منهن فحلال لكم, فحلال لكم. ولم يذكر إذا انقضت عدتهن, ولم يذكر إذا انقضت عدتهن. طيب نقول إذا يعني أحد الرواة ذكر لفظة ولم يذكرها الراوي الآخر فالقول لمن ذكرها طالما أنه ثقة فزيادة الثقة مقبولة. قال وحدثنيه أي الإمام مسلم قال حدثنيه يحيى ابن حبيب الحارثي وهو ثقة, قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث, وتقدم أنه يدعى خالد الصادق, قال حدثنا شعبة عن قتادة بهذا الإسناد نحوه, بهذا الإسناد نحوه. قال وحدثنيه يحيى ابن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد, عن أبي الخليل عن أبي سعيد. ما الفرق؟ يحيى بن حبيب هنا, يحيى بن حبيب هنا, خالد هنا وخالد بن الحارث هنا, شعبة هنا شعبة هنا, قتادة هنا قتادة هنا. ما الفرق يا جماعة؟ ما الفرق بينهما؟ أخرجوا ما الفرق؟
هناك أبا علقمة الهاشمي
أحسنت وأصل في الأول فيه أبو علقمة الهاشمي زياد، وأما هنا قال عن أبي خليل عن أبي سعيد. إذن في الطريق المتقدمة عن أبي الخليل أن أبا علقمة حدث أن أبا سعيد، ففيه زيادة أبو علقمة الهاشمي، وهنا غير موجود أبو علقمة، فنقول يعني كلا السندين صحيح ويجوز هذا وهذا. فيكون أبو الخليل سمعه من أبي سعيد، وسمعه أيضا من أبي علقمة عن أبي سعيد، يعني سمعه بواسطة وبدون الواسطة، سمعه على الوجهين، وهذا كثير جدا. لكن أحيانا يرجح يعني أحد الطريقين أو إحدى الطريقين، أحيانا يرجح. فلو كان الذي فيه الزيادة هو الراجح فيكون الثاني مرسل خفي، وإذا رجح الناقص فيكون الذي فيه الزيادة مزيد في متصل الأسانيد. إذا لو أتاك يعني سندين مثل هذا، في أحد السندين زيادة راوي، إذا كان يمكن قبول الطريقين فبها ونعم، وأما إذا ترجح أحد الطريقين على الآخر فهنا احتمالا إما أن يكون الذي فيه الزيادة هو الراجح فيكون الآخر مرسل خفي، يعني يكون الآخر سقط منه الزائد، وأما إن كان الذي فيه النقص هو الراجح فيكون الآخر مزيد في متصل الأسانيد. قال وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي، قال حدثنا خالد بن الحارث، قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد قال أصابوا سبيا يوم أوفاص لهن أزواج فتخوفوا فأنزلت هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، إيش الدلالة منها؟ إلا ما ملكت أيمانكم، المحصنات من النساء حرام عليكم، إذا كانت المرأة لها زوج فهي حرام عليك، إلا ما ملكت يمينك، فإذا ملكتها وصارت عندك أمة فحتى لو كانت ذات زوج فهي تحل لك. قال إلا ما ملكت أيمانكم. قال وحدثني يحيى بن حبيب، ما شاء الله يعني ثلاث طرق كلها عن يحيى بن حبيب. قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة بهذا الإيش بهذا الإثنان. ما الفرق؟ الذي قبله رواه يحيى من طريق شعبة صحيح، بدون من؟ بدون أبي علقمة، والذي بعده رواه يحيى لا بركه من طريق من؟ من طريق من؟ لا الأخير هذا من طريق سعيد، مثل الذي قبله يعني بدون من؟ بدون من؟ لا قال بهذا الإسناد يعني الذي قبله سعيد عن قتادة بهذا الإسناد يعني بدون من؟ أجيبوا يا جماعة. لا بدون أبي علقمة، لأن الذي قبله ليس فيه أبي علقمة صحيح، الذي قبله مباشرة ليس فيه أبو علقمة، فلما يقول بهذا الإسناد يعني بدون ذكر أبي علقمة، فتحصل من هذا ماذا؟ أن رواية سعيد في أعلى الصفحة، رواية سعيد في أعلى الصفحة ها فيها من؟ أبو علقمة، وفي آخر الصفحة ليس فيها أبو علقمة. طيب ومن رواية شعب الطريقة الثانية في بعض التي في أعلى الصفحة هذه فيها من؟ فيها أبو علقمة، والتي بعدها ليس فيها أبو علقمة، فروي من طريق شعب ومن طريق سعيد على الوجهين، من طريق شعب ومن طريق سعيد على الوجهين، يعني روي من طريق سعيد فيه أبو علقمة وليس فيه، وروي من طريق شعب فيه أبو علقمة وليس فيه، وهذا مما يدل على أن الوجهين كلاهما صحيح، على أن الوجهين كلاهما صحيح. إذن تقول تحصل من هذا ثبوت الحديث عن سعيد وعن شعبة بذكر أبي علقمة وبدون ذكره، تحصل من هذا ثبوت الحديث من طريق سعيد ومن طريق شعبة بذكر أبي علقمة وبدون ذكره، وكلا الوجهين صحيح، وكلا الوجهين صحيح وبدون ذكر. مباشرة ما في أي فرق إلا من الذي قبله من طريق شعبة وهذا من طريق سعيد، وكلاهما ليس فيه من ليس فيه أبو علقمة. الآن الباب الذي بعده وهو باب مهم، وحديثه عند الإمام البخاري كعادته جعله في أماكن وفيه فقه كبير، ولذلك لو استطعنا أن يعني ننتهي من هذا الحديث هذه المرة فيكون يعني فيكون ذلك مكسبا. قال رحمة الله عليه: باب الولد للفراش وتوقي الشبهات. باب الولد للفراش وتوقي الشبهات، وسوف يأتينا معنى هذا الباب ولا نريد أن نتعجله. في هذا الباب أن الولد للفراش، وحتى تكون يعني متصورا لهذا الباب، فمعنى الولد للفراش يعني إذا كان لرجل زوجة أو زوجة أو أمة، إذا كان لرجل إيش زوجة أو أمة ويطأها، ثم جاء مدع وادعى أن الولد له، رجل له امرأة ويطأها أو له أمة ويطأها، وحملت المرأة أو حملت الأم ووضع، فجاء رجل قال هذا الولد ولدي، فيدعي، فيكون الحكم لمن؟ للفراش، يعني للزوج أو للسيد. إيش الدليل؟ الولد للفراش يعني لصاحب الفراش، لأن المرأة تسمى فراشا، تسمى فراشا لماذا؟ لأن الرجل يفترشها عند المجامعة، فسميت لذلك فراش. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش يعني لو تنازع صاحب الفراش ورجل آخر يقول هذا الولد ولدي، ففي هذه الحالة يكون الحكم لصاحب الفراش، الولد للفراش أي لصاحب الفراش للزوجة أو للسيد إذا كانت الموضوع إيش أمة. نعم. يأتي سؤال بدر الذي في ذهنه وأنا قرأته في ذهنه، يقول خلينا نتصور المسألة واقعيا، يعني واحد الآن يطأ زوجته وفجأة عندما وضعت المرأة واحد جاء خبط على الباب وقلت هذا الولد ولد، في هذه الحالة الزوج يحصل له إيش شك، فلو كان هذا الزوج يعني رجلا قويا ويثق في امرأته يقول لا الولد ولدي، فلو ذهب إلى القاضي يكون الحكم الولد للفراش، لكن لو شك الزوج فنقول في هذه الحالة يشرع له ماذا؟ الإيش؟ اللعان، يشرع له اللعان في هذه الحالة، لو يعني ساوره شك يشرع له اللعان، وإذا شرع له اللعان فينتفي هذا الولد منه وتبين منه امرأته. نعم اللعان، اللعان يعني رجل يعني يدعي على على زوجته الفاحشة، فإذا ادعى عليها الفاحشة فنقول يعني يذهب إلى القاضي ويلاعنها. كيف يلاعنها؟ يذهب ويقول يعني كما قال الله تبارك وتعالى: والذين يرمون أزواجهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، يقول أشهد بالله العظيم، أشهد بالله العظيم، أشهد بالله العظيم، أشهد بالله العظيم أن هذا الولد ليس ولد، أو أنني رأيتها تزني. خلاص، فإذا سكتت بانت منه، وإذا أرادت أن تبرأ عنها العذاب، طبعا لو سكتت واعترفت خلاص ترجع، وأما إذا لم تعترف فنقول تبرأ عن نفسها العذاب، يعني الرجم. كيف؟ تقول أشهد بالله العظيم، أشهد بالله العظيم، أشهد بالله العظيم، أشهد بالله العظيم أنه كاذب. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان إيش؟ صادقا. لو قالت هذا يعني حلف هو وحلفت هي، ففي هذه الحالة يفرق القاضي بينهما وأمرهما إلى الله تبارك وتعالى، خلاص تبين منه بينونة كبرى. هذا اللعان واللعن سوف يأتينا في باب قريب إن شاء الله. تفضل يا بابا. نعم والله الأمر له، الأمر في هذه الحالة له، لأن في هذه الحالة الرجل جاي يقول هذا ولد، أصبحت يعني قرينة قوية أنه يعني يمكن أن يكون وقع فعلا الزنا، ففي هذه الحالة له ذلك، يشرع له اللعان. لكن في هذه الحالة هو يعني يتحمل، لأنه سوف يشهد أشهد بالله العظيم، أشهد بالله العظيم، هذا لا يكون إلا عن رؤية وعن بينة. ولذلك الرجل لو وجد رجلا مع امرأته لا يذهب ويقول ألاعن إلا لو رأى وتأكد، إلا لو رأى وتأكد تماما، لأنه يشهد بالله العظيم. ثم تكون الخامسة يقول: والخامسة اللعنة الله علي إن كنت كاذبا، فهذا لا يكون أبدا إلا من واحد متأكد. كل هذا سوف يكفي إن شاء الله، لا تتعجل. ولذلك أنا أقول هذا الحديث أصل من الأصول. نعم، هذا يأتينا إن شاء الله، يأتينا إن شاء الله، يعني نفس اللي انت بتقول عليه موجود الآن، يعني ولد للفراش ومع ذلك كان يشبه الزاني، كان يشبه الزاني تماما، ومع ذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الولد للفراش حتى مع وجود الشبه. فالمهم أن هذا الباب يعني باب عظيم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، الولد لصاحب الفراش، أي إذا قبله واستلحقه، وأما إذا نفاه فإنما ينفيه بالطرق الشرعية كاللعان وغيره. قال: وتوقي الشبهات، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات. قوله توقي الشبهات يعني لا يظهر لك إلا بعد أن نقرأ الحديث، إلا بعد أن نقرأ الحديث. قال رحمة الله عليه: الحديث حديث عائشة رضي الله عنها. قال رحمة الله عليه: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء، وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث. لماذا تكرر الليث يا أبا يعقوب؟ كان يمكن أن يقول حدثنا قتيبة ومحمد عن الليث، فلماذا كرر الليث؟ طيب حتى لو في سندين كان يمكن أن يقول حدثنا قتيبة، شيخ قتيبة وشيخه محمد بن رمح عن الليل، كلاهما عن الليل، فلماذا فصل؟ نعم، لا أنا نبهت على ذلك أكثر من مرة. لا تأمل، تأمل، لا تأمل هتجد الفرق، تأمل أحسن، لأن في الأول حدثنا وفي الثاني أخبرنا. فالآن لو قال قتيبة بن سعيد ومحمد بن رب شو هيقول الآن؟ حدثنا وأخبرنا، فلأجل اختلاف أداة التحمل فصل بينهما، لأجل اختلاف أداة التحمل فصل بينهما. طبعا نفس المعنى، لكن الإمام مسلم دقيق معروف، الإمام مسلم دقيق جدا، فلأجل ذلك فرق. قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب الزهري معروف عن عروة وابن الزبي عن عائشة أنها قال اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد ابن زمعة في غلام عبد ابن زمعة هذا ولده عبد اسمه عبد في غلام. هذه القصة يعني بينها الإمام البخاري هنا في اختصار في الرواية. فإيش هذا الاختصام؟ الاختصام أن زمعة، انتبه من الكلام لأن في أكثر من اسم، زمعة كان له وليدة، زمعة كان له إيش؟ وليدة، كان له أمة يعني، وكان يطأها، و سعد بن أبي وقاص له أخ اسمه عتبة، عتبة بن أبي وقاص، وكان عتبة هذا يعني كأنه زنى بهذه الوليدة على الأمر في الجاهلية. في أمر الجاهلية كان السيد يقول للأمة اذهبي ويعني اجعلي فلانا يزني بك مقابل الأجر، وكانوا يفرضوا عليهن ضرائب. فعتبة ابن أبي وقاص اللي هو أخو سعد كان يزني بهذه الأمة، وكان زمعة اللي هو سيدها كان يأتيها لأنه إيش؟ سيدها. فحملها فأتت بولد، فقال عتبة بن أبي وقاص لأخيه سعد إن هذا الولد ولدي فاستلحقه، إن هذا الولد ولدي فاستلحقه. مفهوم حتى الآن يا جماعة؟ إن هذا الولد ولدي فاستلحقه. فلما كان فتح مكة، هذا كان في المدينة طبعا، ولا يعلم إذا كان عتبة بن أبي وقاص هذا الصحابي أو لا، اختلفوا في ذلك. المهم أنه زنى بهذه الأمة في الجاهلية. فعتبة بن أبي وقاص أوصى لسعد قال له إن هذا الولد ولدي، فإذا وقعت عليه فضمه إليك خذه. فلما كان عام الفتح رآه من؟ سعد بن أبي وقاص، قال ابن أخي. فجاء عبد بن زمعة وقال ايش؟ اخي وابن وليدة ابي، فاختصموا فيه. عبد بن زمعة يقول هذا اخي وابن وليدة ابي وولد على فراش ابي، وسعد بن ابي وقاص يقول ايش؟ هذا ابن اخي اوصى الي فيه. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش، طالما أنه ولد على فراش أبيك فهو من؟ فهو لأبيك، فيكون أخا لك. وللعاهر الحجر، من هو العاهر هنا؟ العاهر يعني الزاني، له الحجر يعني ما له شيء. فعند الاختصام في الولد يحكم بالولد لمن؟ لصاحب الفرش. هذه خلاصة هذه القصة، عرفتموها؟ هياتينا الآن. كان يشبهه تماما. اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عاهد إلي أنه ابنه، عاهد إلي أنه ابنه. الإمام البخاري بين يعني هذه الجملة، إيش معنى عهد إلي أنه ابنه؟ قال أوصاني أخي إذا قدمت أن انظر ابن أمة تمعة فاقبضه فإنه ابني. أوصاني أخي إذا قدمت يعني إلى مكة أن انظر ابن أمة جمعة فاقبضه يعني ضمه إليه فإنه ابني. هذا معنى عهد إلي أنه ابنه. ثم قال سعد انظر إلى شبهه، سعد بن أبي وقاص يقول انظر إلى شبهه. فنقول كيف سعد بن أبي وقاص يقول هذا؟ نقول هذا قبل معرفة الحكم، لأن الأمر كان على هذا في الجاهلية. الأمر في الجاهلية كان على هذا، كان أن الزاني إذا ادعى الولد يعطونه، هذا كان معروف. لو واحد له أمة ثم جاء شخص وقال هذا الولد لي يعطي، كان يعطيه الولد. فسعد بن أبي وقاص كان على ما كان عليه الأمر في الإيش؟ في الجاهلية. قال انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من ولدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعجبة، فرأى شبها بينا بعجبة. ألا يرجح هذا أن عتبة صحابي؟ ها؟ لماذا؟ العلماء اختلفوا هل عتبة كان صحابي ولا لا؟ فهذه العبارة ترجح أنه إيش؟ صحابي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرؤى قال إيش؟ فرأى شبها بينا بإيش؟ بعتبة. يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم شبه هذا الولد بعتبة، وهذا مقتضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من؟ رأى عتبة، وأن عتبة رأى. هذا الاحتمال يعني ربما يكون رأى يعني قبل أو ما تكاثر، هذا محتمل. فلذلك ذلك اختلف. نعم. فرأى شبها بينا بعتبة، ما عندكم همزة ها؟ فرأى شبها بينا بعتبة. قال هو لك يا عبد، قال هو لك يا عبد. فحكم بالولد لمن؟ لعبد بن زمعة. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة التي يعني لا تنقض، الولد للفراش وللعاهر الحجر. هذه القاعدة إبطال لما كانوا عليه في الجاهلية. المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبطل أمر الجاهلية كما قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. فهذا من ضمن هذه الأشياء. ماذا كانوا يفعلون في الجاهلية؟ كما قلت لك الآن، لو جاء الزاني وادعى الولد كانوا يعطونه الولد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا وقال الولد ليس للعاهر، وإنما قال إيش؟ الولد للفراش، يعني لصاحب الفراش، وللعاهر الحجر، الزاني له الحجر يعني ليس له شيء. ما معنى للعاهر الحجر؟ يعني ليس له شيء. ومع ذلك استدل به الإمام البخاري على رجم الإيش؟ الزاني. قال وللعاهر الحجر، يعني يرجم بالحجر. لكن نقول جاء في روايات أخرى للحديث تبين أن للعاهر الحجر يعني ليس له شيء. والإمام النووي أبطل هذا التأويل، قال لأن هذا الزاني ربما يكون إيش؟ ربما يكون إيش؟ أعزب. فإذا كان أعزب ليس له الحجر وإنما عليه ماذا؟ الجل. فالإمام النووي أبطل هذا التأويل بهذا. نعم.
الإمام النووي شافعي.
إيه. طب وإيش دخل هذا؟
عارض الإمام الشافعي.
أنا قلت البخاري. أنا قلت البخاري. أيوة نعم. وسوف يأتينا الكلام على هذا. جاء في روايات أخرى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وبفم العاهر الحجر. قال وبفم العاهر الحجر. فهذه رواية مبينة أن المقصود للعاهر الحجر، يعني ليس له شيء. والعرب يقولون يعني إذا لم يكن لشخص شيء يقولون له الحجر أو بفمه الحجر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم واحتجبي منه يا سودة. سودة من؟ سودة بنت جمع. فيكون هذا الولد ماذا؟ أخوها، لأنه قال هو لك يا عبد، يعني أخوك. قال هو لك يا عبد بن زمعة، في رواية هو أخوك يا عبد. وأخو عبد بن زمعة يكون أخو من؟ سودة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ احتجبي منه. كيف حكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ بأنه أخ، ثم يقول احتجبي منه سوف يأتينا هذا إن شاء الله، سوف يأتينا هذا وتأويله عند العلماء. قالوا احتجبي منه يا سودة بنت جمعة، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبي منه لأجل إيش؟ لأجل الشبه بمن؟ بعتبة. فإذا كان شبها بعتبة فهو ليس إيش؟ ليس أخا لها. فلأجل ذلك أو لأجل هذه الشبهة النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجبي منه. وبذلك يظهر لك ماذا؟ معنى الباب. إيش الباب؟ باب الولد للفراش وتوقي الشبهة. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الولد للفراش، ومع ذلك قال إيش؟ احتجبي منه يا سودة توقيا للشبهات، توقيا للشبهات. وبذلك جمهور العلماء يقولون احتجبي منه يا سودة هذا احتياط، هذا احتياطا وتوقي للشبهات. وهل هذا الاحتجاب واجب؟ هل هذا الاحتجاب واجب؟ نقول نعم، ويكون من باب الاحتياط الواجب، وسوف يأتينا بيان شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا إن شاء الله. وأنه قد يكون الأخ أخا من جهة وليس بأخ من جهة إيش؟ من جهة أخرى. قد يكون الأخ أخا من جهة وليس بأخ من جهة أخرى، فهذا الأخ بالنسبة لسودة ليس بأخ من جهة إيش؟ من جهة المحرمية، ليس محرما لها، ولكنه أخوها من جهة النسب، من جهة التوارث. إذن هو أخوها من جهة النسب وليس أخاها من جهة الإيش؟ من جهة المحرمية، فلا يدخل عليها. وشيخ الإسلام ابن تيمية رجح هذا الرأي، يقول أحيانا يكون يعني الأخ أو الولد أخا أو ولدا من جهة وليس بأخ أو بولد من جهة إيش؟ من جهة أخرى، تماما كالأخ من الرضاعة. الأخ من الرضاعة أخ من جهة إيش؟ من جهة المحرمية، يكون محرما ولكنه لا إيش؟ لا يك، ولكنه لا يك. ولذلك الشيخ الإسلام يقول النسب يتضععض، النسب إيش؟ يتضععض. وهذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة. ولذلك احتجب منه يا سود هذا على الوجوب، باعتبار أنه باعتبار أنه أخ من جهة الميراث وليس بأخ من جهة المحرمية، وليس بأخ من جهة المحرمية. ولم يكن هناك شب، خلاص يكون الفراش وبس انتهت المشكلة.
لا الفراش لا تنصب، هل يكون محرم بأخته؟ يعني لماذا انتهت؟ ليس محرم
لأجل الشبه. أي
يعني لو لم يكن هذه الشبهة يكون محرم.
أي، ولذلك أنا أقول لك رواية البخاري واضح، قال واحتجب منه يا سودة لما رأى من شبهه بعتبة. إذن الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسودة احتجب منه هو الشبه بمن؟ بعتبة. هذا يعني إجمال لمعنى الحديث، لكن طبعا الحديث فيه مسائل مهمة سوف نعرضها الآن. قال واحتجب منه يا سودة بنت جمعة، قالت فلم يرى سودة قط، فلم يرى سودة قط. قال الإمام مسلم ولم يذكر محمد بن رمح قوله يا عبد، ولم يذكر محمد بن رمح يعني في الطريق الثانية قوله إيش؟ يا عبد. وإنما إيش قال؟ ها؟ وإنما إيش قال؟ هو لك، هو لك، يعني لم يقل هو لك يا عبد، وإنما قال هو لك. طيب هذه طريق من التي قرأناها؟ طريق الليث عن ابن شهاب، طريق الليث عن ابن شهاب. طيب الطريق الآتية، أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حاوى حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر، كلاهما من هما؟ سفيان ومعمر. عن من؟ عن الزهري. فيكون هذا الحديث مخرجه الزهري، ومروي عنه من ثلاثة طرق. الأولى الليل، هذا يعطى رقم واحد. والثالث سفيان بن عيينة، والثالث معمر. ثلاثة رواة يروون الحديث عن الزهري به، يعني ايش به؟ يعني عن عروة عن عائشة. قلت لهما عن الزهري بهذا الاسناد نحوه، غير ان معمرا لله دار الامام مسلم. شوف كيف هذا التفصيل والدقة في نقل الكلام، ولذلك نحن نستفيد يعني من صنيع المحدثين الدقة في الكلام. لو شخصان روي لك خبر وأردت أن تنقل هذا الخبر لشخص آخر، تقول فلان حدثني فقال كذا، وأما فلان حدثني فقال كذا، فلابد أن تميز بين هذا وبين هذا. قال غير أن معمرا وابن عيينة في حديثهما الولد للفراش، ولم يذكر وللعاهر الحجر، والذي ذكر حجة على من لم يذكر. هذا كان حديث من؟ حديث عائشة. الحديث الثاني في هذا الباب هو حديث أبي هريرة، هو حديث أبي هريرة قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد. قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب أو عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، نفس الحديث ولكن لم يذكر الإيش؟ القصة. نعم، وهذا الذي يهمنا، الذي يهمنا الحكم. فأبو هريرة رضي الله عنه روى الحكم، روى القاعدة المطلوبة، الولد للفراش وللعاهر الحجر. لكن تقول هذا الحديث حديث أبي هريرة له سبب آخر غير السبب المذكور في حديث عائشة، وهل يكون هناك تعارض؟ نقول لا، نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في المناسبتين، قال هذا الحديث في المناسبتين. سبب حديث أبي هريرة عند أبي داود بإسناد حسن، إذن تقول بالنسبة لحديث أبي هريرة هذا الحديث حديث أبي هريرة له سبب كما عند أبي داود، وهو غير السبب المذكور في حديث عائشة. فعنده يعني عند أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قام رجل فقال لما فتحت مكة إن فلانا ابني، لما فتحت مكة قام رجل وقال إن فلانا ابني، واضح أنها قصة غير القصة الأولى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الأثلب، وللعاهر الأثلب، والأثلب هو الحجر. في فتح مكة قام رجل قال يا رسول الله فلان هذا ابني لابن رجل آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، الولد للفراش يعني ليس لك شيء، يعني ليس لك شيء. وهناك يعني سبب شديد هذا أن رجلا قام فقال يا رسول الله إن ابني هذا قد عاهرت بأمه في الجاهلية، قال يا رسول الله ابني هذا قد عاهرت بأمه في الإيش؟ في الجاهلية، يعني قد زنيت بأمه في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا دعوة في الإسلام، لا دعوة في الإسلام. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم استلحاق الزنا لمن؟ للأولاد. أبطل النبي صلى الله عليه وسلم استلحاق الزنا للأولاد، لكن هذا محمول على ماذا؟ محمول على أن الزوج أو السيد لم ينفي الولد، فطالما أنه قبل الولد ثم جاء مدعي من المدعين وقال هذا ابني، نقول الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني ليس لك شيء، يعني دعوات هذه مردودة عليه. وأما في الجاهلية فكانوا يعتذرون هذه الدعوة، ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل أمر الجاهلية، كان لو جاء الزان وقال هذا ولدي كان يعفونه الولد، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل أن يبطل هذا.
أي. هذا عرفت كيف يكتب مجمر التحق به
الظاهر أنه لم يلتح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا دعوة في الإسلام.
يعني هو يعني ابن
شخص آخر. إيه ابن شخص لم يكن معه. أيوة. طيب. قال وحدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب وعبد الأعلى ابن حماد وعمر الناقد. كم واحد؟ أربع. أربع شيوخ الإمام مسلم. قالوا حدثنا سفيان عن الزهري. إذا الطريق الماضي طريق من؟ الماضي طريق من؟ معمر. وهذه طريق من؟ سفيان. وهذه طريق سفيان وهو ابن عيينة طبعا. عن الزهري قال أما ابن منصور. هيقولتم واحد واحد. الإمام مسلم سمع هذا الحديث من أربعة شيوخ، سعيد بن منصور وزهير بن حرب وعبد الأعلى وعمر الناقد، الأربعة. قالوا حدثنا سفيان عن الزهري. الأربعة قالوا حدثنا سفيان عن الزهري. قال أما ابن منصور. أما ابن منصور فقال عن سعيد عن أبي هريرة. يعني إيش؟ يعني لما الزهري يعني قال الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، فيكون شيخ الزهري من؟
سعيد.
طيب. وأما عبد الأعلى فقال إيش؟ الزهري عن أبي سلمة أو عن سعيد عن أبي هريرة، شك يعني. قال عن أبي سلمة أو عن سعيد. قال زهير وقال زهير ها عن سعيد او عن ابي سلم نفس، لكنه ايش ها شو الفرق بين عبد الاعلى وزهير؟ سبحان الله، شو الفرق؟ بس عشان بدل، بس الاول قال ابي سلم او عن ابي سعيد، هذا قال سعيد او عن ابي سلم. شوف الدقة وصلت لاي درجة. قال احدهما او كلاهما، احدهما او كلاهما عن ابي هريره. وقال عم حدثنا سفيان مر عن الزهري عن سعيد وابي سلمة، ومر عن سعيد او ابي سلمة، مر هكذا ومر هكذا. قال ومرة عن سعيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث معمر. تقول أراد الإمام البخاري أن يبين الاختلاف على من؟ الاختلاف على من؟ على سفيان، لأن كلهم كل هؤلاء تلاميذ من؟ تلاميذ من؟ شوفهم عندك الأربعة هؤلاء تلاميذ من؟ تلاميذ سفيان، لكنهم اختلفوا عليه، لكنهم اختلفوا عليه. تقول أراد الإمام مسلم أن يبين الاختلاف على سفيان في هذا الحديث. أراد الإمام مسلم أن يبين الاختلاف على سفيان في هذا الحديث. قال الدارقطني، قال الدارقطني في العلل، طبعا أفضل كتاب في العلل هو كتاب الدارقطني، يبين علل الحديث. يعني مثل هذا الاختلاف هل مقبول أم هناك وجه مقبول وجه مردود؟ فقال الدارقطني هو محفوظ لابن شهاب عنهما. يعني ابن شهاب روى عن سعيد وروى عن أبي سلمة، إذن هو محفوظ، يعني ليس إيش؟ ليس شاذا. إذن هذه الوجوه التي ذكرها الإمام مسلم كلها مقبولة.
يعني
ابن شهاب روى عن سعيد؟ روى عن سعيد وروى عن أبي سلمة، هكذا قال الدارقطني. قال هو محفوظ لابن شهاب عنهما، يعني عن سعيد وعن أبي سلمة. تقول ولأجل هذا الاختلاف لم يخرج البخاري هذا الحديث. الإمام البخاري لما وجد هذا الاختلاف لم يخرج هذا الحديث، لكن أخرجه عن أبي هريرة أيضا، لكن ليس من طريق ابن شهاب. إذن الإمام البخاري لم يخرجه من طريق ابن شهاب، لماذا؟ لأنه اختلف عليه، مرة سعيد مرة أبو سلمة، ولكنه أخرجه عن أبي هريرة من طريق أخرى لم يختلف عليه فيها، وهي برقم 4303. لا 6750 6750. ايش سنده؟ شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريرة. شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريرة. اذا الامام البخاري لما لقى الاختلاف على الزهري لم يخرج هذا الحديث، وانما اخرجه عن ابي هريرة من وجه اخر، وهي رواية من؟ شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريرة. وفيه يعني في رواية شعبة هذه الولد لصاحب الفراش، هناك في هذه الرواية الولد لصاحب الفراش، فهذه واضحة. إذا لو قلت لك الولد للفراش شو معناها؟ لصاحب الفراش. الدليل رواية شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد لصاحب الفراش، الولد لصاحب الفراش. طيب بعد أن قرأنا هذا نريد الآن أن نتفقه في هذا الحديث، وخير الفقه هو التفقه على طريقة أهل الحديث، التفقه على طريقة أهل الحديث. ولذلك الآن يعني لو سألك سائل وقال أنا الآن أريد أن أقرأ متن في الفقه، أقرأ على أي مذهب؟ ما تستطيع الجواب. ولكن لو قلت له تفقه على طريقة أهل الحديث مثل طريقة الإمام البخاري، شوف طريقة الإمام البخاري في التفقه، عند الحديث بعدين يستنبط منه أحكام ويخليها إيش؟ أبواب، باب كذا. من أين أتى بهذا الباب؟ من التفكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما أن القرآن بحاجة إلى تدبر، فكذلك الحديث بحاجة إلى إيش؟ إلى تدبر. فأحسن طريقة في الفقه هو التفقه على مذهب أهل الحديث على طريقة الإمام البخاري. تأخذ الحديث وتستفيد منه فوائد، في هذه الجملة نستفيد كذا، في هذه الجملة نستفيد كذا، وهذا الذي يفعله الإمام البخاري تماما. ليش الإمام البخاري يكون عنده الحديث في 10 مواضع؟ لأن من كل جملة بيطلع حكم ويخليه باب، من كل جملة يطلع حكم ويخليه باب، وهكذا. فنحن نمشي مع الإمام البخاري يعني خطوة خطوة. أولا في الحديث رقم 2053 أخرجه الإمام البخاري برقم 2053، وقال باب تفسير المشبهات، باب تفسير المشبهات، باب تفسير المشبهات. وهذه المشبهات هي التي في حديث النعمان بن بشير المشهور لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشبهة. فالإمام البخاري أراد أن يفسر لك هذه الأمور المشبهة، ما هو الطريق إلى معرفتها؟ فهذا معنى قوله تفسير المشبهة. النبي صلى الله عليه وسلم قال وبينهما أمور مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فأراد الإمام البخاري أن يرسم لك طريقا لمعرفة المشبهات. لو اشتبه عليك أمر كيف تعرفه؟ لو اشتبه عليك أمر ما المخرج منه؟ فقال باب تفسير المشبهات، باب تفسير المشبهات. صدر الإمام البخاري هذا الباب بقول حسان ابن أبي سنان، بقول حسان ابن أبي سنان. قال حسان بن أبي سنان ما رأيت شيئا أهون من الورع. حسان بن أبي سنان وهو من عباد البصرة، وهو من التابعين، أحد العباد في زمن التابعين، يقول ما رأيت شيئا أهون من الورع. يقول ورع بالنسبة لي سهل جدا، وإنما سهل عليه الورع لأجل عبادته. الإنسان العابد يكون الورع عليه سهل، فقال ما رأيت شيئا أهون من الورع. كيف؟ قال دع ما يريبك إلى ما لا يريب، هذا هو المقصد، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فأنت الآن اشتبه عليك أمر، ماذا تفعل؟ دعه. اشتبه عليك أمر دعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فهنا قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. فحسان بن أبي سنان يقول ما رأيت شيئا أهون من الورى، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. خلاص، مثل احنا هناك عندنا في غرفة المدرسين يعني بنجيب شاي وقهوة وكذا، ويعني يقسمون لكل واحد هذه علبتك يا فلان وكذا من باب التنظيم. فأحيانا يعني واحد ممكن يقول خليني أخذ ملعقة من علبة يعني صاحبي، وهذا شيء يعني يتهاون فيه، وهو لو علم يعني لن يغضب، فخليني أخذ. لكن ممكن واحد يرتاف في هذا الأمر، دع عندك علبتك جيبها من دولابك وطب أمر سهل جدا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. اشتبه عليك أمر من الأمور فدعه. فيقول حسان ابن أبي سنان ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالإمام البخاري أراد أن يرسم لك طريق توقي الشبهات بما ذكره عن حسان بن أبي سنان. هذا ذكره إيش؟ معلقا. ثم أورد في الباب أحاديث مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منها هذا الحديث. إذا نحن نستفيد من هذا الحديث باب توقي الشبهات وما هو الطريق إلى ترك الشبهات، ونبين من أين هذا. إذا صدر الباب بقوله أو بقول حسن بن أبي سنان دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذه السهولة بالنسبة للورع قلت لك أنها لا تكون إلا للعباد، وإلا فقد اجتمع حسن بن أبي سنان هذا بيونس بن عبيد. حسن بن أبي سنان الذي قال هذا القول ما رأيت شيئا أهون من الورع اجتمع بمن؟ بيونس ابن عبيد. فقال له يونس ما عاليت شيئا أشد علي من الورع. قال يونس ابن عبيد ما عاليت شيئا أشد علي من الورع. تقول الورع بالنسبة لي شيء شديد، فتقول هذا يختلف باختلاف أحوال كل شخص. فالإنسان العابد يكون الورع عليه سهل لأن نفسه اعتادت الصبر والوقوف عند حدود الله تبارك وتعالى. فلما اجتمع حسان بن أبي سنان بيونس بن عبيد قال له ما عليك شيئا أشد علي من الورع. هذا الذي ذكره الإمام البخاري في بداية الباب. ثم ذكر مجموعة من الأحاديث الغرض منها هو تفسير المشبهات، هو تفسير المشبهات وبيانها. فمما ذكره في هذا الباب ذكر حديث عقبة بن الحارث في تفسير المشبه، حديث عقبة بن الحارث. ما هو هذا الحديث؟ عقبة بن الحارث تزوج امرأة، فجأة جاءت أمة سوداء وقالت له إني أرضعتك وامرأتك. بعد أن تزوج ودخل بها جاءت الأمة السوداء وقالت إني أرضعتك وامرأتك، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ركب لأن قضية مهمة، متزوج أخته الآن، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال كيف وقد قيل؟ خلاص طالما قيل أترك. فهذا واضح جدا في إيش؟ في تفسير المشبهات. كيف وقد قيل؟ قيل أترك. ولذلك يعني هذا جواب جاهز. لو جاءت امرأة الآن صادقة وادعت أنها أرضعت زوجين وجاء يقول هذه امرأة تقول أنها أرضعتني وامرأتي، قل له نفس الجواب كيف وقد قيل اترك توقف الشبهة. طب هذه الشبهة واجبة الاجتناب أم مستحبة الاجتناب؟ واجبة الاجتناب. إذا تقول هناك شبهات يجب اجتنابها وهناك شبهات يستحب اجتنابها وهناك شبهات يكره اجتنابها، هذه الثلاثة فسرها الإمام البخاري، خلى لكل قسم حديث، لكن هو ساق الحديث كلها متتالي. من الذي بين هذا؟ العلماء رحمة الله عليه، ابن حجر وغيره، يتأملون في ترتيب البخاري للأحاديث. إذن أراد الإمام البخاري أن يبين أن هناك شبهات يجب اجتنابها، وهناك شبهات يستحب اجتنابها، وهناك شبهات يكره اجتنابها. فلو جاء شخص وقال أنا اجتنب هذا، قل له لا، افعل هذا الشيء لا تجتنبه، لأن هذا الاجتناب مكروه. طيب، هنأخذ مثال على كل قسم. بالنسبة للشبهات التي يجب اجتنابها، هذه القصة التي ذكرتها لك، قصة عقبة بن الحارث، فهذا لابد أن يجتنب امرأته. طيب، وأما المستحب اجتنابها، تقول أيضا ومن الشبهات التي يجب اجتنابها الحديث الذي ذكرناه الآن، اللي هو إيش؟ واحتجبي منه يا سود. إذن في قصة عقبة بن الحارث وفي قصة إيش؟ زمعة، هذه نقول يجب الاجتناب، يجب الاجتناب. ومن هنا يظهر لك لماذا جعل الإمام البخاري هذا الحديث في باب تفسير الشبهات. إيش الشاهد منه؟ واجتنبي منه يا سودة لما رأى من شبهه بعتبة. هذا الاجتناب إيش؟ واجب، كما قال تماما كيف وقد قيل. نقول هناك مفارقة الزوجة، هذه زوجة عقبة بن الحارث، واجب. إذن هذا من القسم الأول، وهو الشبهات التي يجب اجتنابها. حان الأذان، أنتهز هذه الفرصة وأتوضأ بحاجة إلى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقلنا أن الشبهات يعني على ثلاثة أقسام: شبهات يجب اجتنابها، وشبهات يستحب اجتنابها، وشبهات يكره اجتنابها. فأما الشبهات الواجب اجتنابها فكما ذكرنا في قصة عقبة بن الحارث، وكما في هذا الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبي منه يا سودة، فهذه شبهة واجب اجتنابها. القسم الثاني شبهات يستحب اجتنابها، يستحب اجتنابها، يعني لو استفتيت فيها تقول يعني يستحب أن تترك هذا الشيء ولا يجب عليك أن تتركه، بخلاف الأول. مثل إيش؟ لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تمرة ساقطة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم تمرة ساقطة، فقال لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها، لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. وذلك أن الصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته. لكن نقول هذا الاجتناب مستحب، يعني يمكن أن تأكلها، يمكن أن تأكلها. القسم الثالث شبهات يكره اجتنابها، شبهات يكره اجتنابها. وذلك كالذي يجد في بطنه شيئا وهو في الصلاة فيخرج من الصلاة، ويذهب ويتوضأ. نقول هذا الاجتناب مكروه، وهذا تورع بارد، هذا تورع بارد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا، أو حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أنا أقول هذه الشبهة في هذا الموضع يكره اجتنابها. وكذلك من هذا القسم لما قال قوم للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أناسا يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا. إن أناسا يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليه وكلوه. إذن الذي يجتنب هذا بعد ذلك يكون متنطعا، ونقول هذا اجتناب مكروه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سموا الله عليه وكلوا. ولذلك كان في بعض إخواننا قبل أن نأتي هنا كان يعني يتورع عن أكل لحم الجزارين بحجة أنهم أن بعضهم إيش لا يصلي، يقول هذا لا يصلي والذي لا يصلي كافر فأنا لا أكل هذا اللحم. نقول هذا تورع بارد، هذا تورع بارد ومكروه اجتنابه. فإذا شككت في مثل هذا فافعل كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم، وقال: سموا الله عليه وكلوا، سموا الله عليه وكلوا. طالما أنك أخبرت أنه يزكى زكاة شرعية ولو بالخبر فسموا الله عليه وكلوا، لكن لو تيقنت أنه يسعق فهذا لا يجوز لأنه يكون ميت. ميت ده مرض. الحمد لله ربنا أبعدنا عنها. طيب، هذه الأحاديث كلها أوردها الإمام البخاري تحت هذا الباب، فهل هناك فقيه أفقه من هذا؟ ولذلك يعني استحسن الحافظ ابن حجر هذا الموضع جدا، ساق هذه الأحاديث بنفس الترتيب: الأول لما يجب اجتنابه، والثاني لإيش للمستحب اجتنابه، والثالث لما يكره اجتنابه. الحافظ ابن حجر وضع لك قاعدة عامة. نعم، هذا عند رقم الحديث اللي قلت لك عليه 2053 وما بعده. صورك الحافظ ابن حجر وضع ضابط لهذا الشيء، اكتبه بحروفه احسن. قال: وضابط هذا ان الشيء اما ان يكون اصله التحريم او يكون اصله الاباحة او يشك فيه. اي شيء لا يخرج عن هذه الثلاث، اما يكون اصله التحريم او يكون اصل الاباحة او مشكوك فيه، اصل تحريم ولا اباحة. فمن الاول، ايش الاول عندك؟ اصله ليش تحريم. فمن الاول الصيد قبل التذكية. الصيد قبل التذكية حلال ولا حرام؟ حلال ولا حرام عليك؟ الصيد قبل التذكية حلال ولا حرام؟ حرام يا اخي، انت ما ذكيته؟ ها؟ ما ذكيته؟ ما ذبحته؟ ما هي هذا الضرب تذكية. لا بالنسبة لأكل يعني. الصيد قبل التذكية حرام عليك اكله، خلاص لا يؤكل الا بعد الذبح. ها؟ ما تأكله، ما تجيب واحدة وتأخذ منها قطعة وتأكل. ايه. فمن الأول الصيد قبل التذكية. نعم. هنقول الآن. المهم أنت مستوعب معي الآن هذا المثال. الصيد قبل التزكية حرام، حرام عليك أن تأكله إلا بعد أن تزكيه. طيب نقول فإذا شككت في التزكية هل هذا ذكي أو لا، إذن أنت على الإيش؟ على الأصل، يعني يكون إيش؟ يكون حراما. فإذا شككت في التذكية فيكون على أصله، يعني يكون حرام. نأخذ مثال على هذا الشك، نأخذ مثالا على هذا الشك. جئت بكلب ودربته على الصيد وأرسلته حتى يصطاد لك، هذا شيء حلال. اليوم أحل لكم، أو يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلفين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. أنت أتيت بكلب أو بصقر ودربته على أن يصيد لك، فأنت عندما تعلمه فأنت تعلمه على أن يذبح، لا تعلمه على أن يقتل. ولذلك هو يأتي بنابه وإيش ويذبح، ما يخنق، لأنه لو خنق فصارت إيش ميتة، فهو يذبح يعني يريق الدم، فأنت تدربه على هذا. فإذا دربته على هذا وصاد لك فكل، تسمع عليه قبل أن ترسله، رأيت صيدا قبل أن ترسله بسم الله وتطلق، يذهب ويذبح لك ثم تأخذ منه. ولذلك تجد الدم، تجد آثار الدم موجود. هذا بالنسبة للكلب المعلم، وأما الكلب غير المعلم لا يجوز أن تأكل ما أمسك عليه. طيب الآن لسه ما انتهينا، فالآن أنت سميت على كلبك وأرسلته ووجدت مع كلبك إيش كلبا آخر، ففي هذه الحال الأمر الآن أصبح مشكوك. يمكن أن يكون كلبك هو الذي اصطاد، ويمكن أن يكون الكلب الآخر هو الذي، هل أنت سميت على الكلب الآخر؟ لا. إذن هذه شبهة، فترجع إلى الإيش؟ إلى الأصل. إذن يكون عليك حرام ولا يجوز. إذن إذا وجدت كلبا مع كلبك فلا تأكل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن هذا ممكن هذا، فلأجل هذه الاحتمالية نحن نرجع إلى الإيش؟ إلى الأصل. هذا مثال على الشبهة التي يرجع فيها إلى الأصل وهو التحريم. قال ضابط هذا أن الشيء ما يكون على إما أن يكون أصله التحريم، هذا المثال ذكرنا، أو الإباحة، أو الإباحة. تقول المثال الثاني اللي هو على الإباحة الطهارة، ومثال الثاني الطهارة. كيف يعني؟ أنت الآن توضأت لصلاة المغرب وحانت صلاة العشاء، فأنت شككت هل أنا متوضئ أم لا، هل أنا متوضئ أم لا. فارجع إلى الإيش؟ إلى الأصل، وهو أنك كنت إيش؟ متوضئا، فلا يجب عليك الوضوء. ترجع إلى الأصل أنك متوضئ. إذن إذا شككت في الحدث وكنت متوضئا إذن أنت متوضئ، ولا يجب عليك الوضوء. إذا رجعنا إلى الأصل وهو الإباحة، يعني أنك طاهر على وضوء. وفي المثال الأول رجعنا إلى التحريم بالنسبة للصيد. ومثال الثالث اللي هو المتردد بين الإيش؟ التحريم والإباحة، المتردد بين التحريم والإباحة. ومثاله حديث التمرة، نسميه حديث التمرة أحسن. حديث التمرة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ساقطة فقال لولا أني يعني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها،
هذا القسم الثالث ما موقفنا منه؟ ها؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريب. فنقول فذلك تركه أولى، تركه أولى. ولذلك جعلناه في القسم ليش؟ المستحب اجتنابه، المستحب اجتنابه. إذا لو كان الشيء حرام وأنت شككت ارجع إلى أنه حرام، إذا كان الشيء مباح وأنت شككت ارجع إلى أنه مباح، وإذا ترددت بين الإباحة والتحريم فدع ما يريبك إلى ما لا يريب، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا كان ما يتعلق بهذا الأمر، وهو إيش؟ قول الإمام البخاري باب تفسير المشبهات، وقد أحسن رحمة الله عليه في تفسيرها لهذا التقسيم، لهذا التقسيم. طيب، في موضع آخر وهو برقم 2218، 2218 قال باب شراء المملوك من الحرب وهبته وعفته. باب شراء المملوك من الحرب، يعني يجوز لك أن تشتري من الحرب الكافر يعني وأن تقبل هبته، ويجوز عتقه، وهذه أشياء نحن نحتاجها. يجوز لك أن تبيع وتشتري من الكافر، وإذا وهب لك شيء يجوز لك أن تقبله. قال باب شراء المملوك من الحرب، الحرب يعني الكافر، يعني كافر الحرب، وهبته وعتقه، أو وهبته وعتقه، وهبته وعتقه. تقول أراد الإمام البخاري بهذا الباب ها أن يجيز تصرفات الكافر فيما يملكه، أن يجيز تصرفات الكافر فيما يملكه. وكعادته رحمة الله عليه صدر الباب بمعلقات، صدر الباب بمعلقات. الإمام البخاري عندما يستدل إذا كان هناك أشياء معلقات يذكرها، ثم يذكر بعد ذلك الأحاديث المسندة، وأحيانا لو كانت هناك آية تدل على الباب فيذكر الآية، فيذكر الآية. إذا الإمام البخاري يستدل في الباب بثلاثة أنواع من الاستدلالات، إما بآيات من كتاب الله عز وجل، وإما بحديث معلقة، وإما بحديث إيش؟ مسند. فهو ذكر في بداية هذا الباب يعني مجموعة من المعلقات، منها قصة سلمان، منها قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم كاتب، كاتب يا سلمان. ما معنى كاتب يا سلمان؟ صلى الله عليه وسلم. هذا يظهر لنا إذا قرأنا قصة سلمان رضي الله عنه، وهي قصة طويلة جدا، لكن يعني الوقت الآن لا يسعنا، لأن تقريبا كم صفحة قصة سلمان رضي الله عنه؟ الشيخ رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة ذكر هذه القصة برقم 894، 800 1 2 3 4، في 5 صفحات قصة سلمان رضي الله عنه، وهي قصة عجيبة ونحن بحاجة إلى قراءتها. 894، لأن سلمان يعني كان عبدا عند رجل من اليهود، فكاتب سلمان. ما معنى كاتب؟ يعني اتفق مع سيده أنه سوف يؤدي إليه عمل معين، فإذا انتهى من هذا العمل المعين فهو إيش؟ فهو حر. هذا معنى المكاتب، وإعانة المكاتب هذا شيء مشروع شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه، إعانة المكاتب. المكاتب يعني العبد الذي كاتب سيده على أساس إذا أدى له هذا الشيء فإنه يصير حرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له كاتب يا سلمان. ما وجه الدلالة من هذا؟ وجه الدلالة من هذا هو تقرير هذا اليهودي على إيش؟
على مكاتبته وعلى ما يملكه من العبيد وغيرهم. ولذلك قال الإمام البخاري قصة سلمان حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم كاتب، وهي قصة طويلة كما في السلسلة الصحيحة. وكذلك سوبي عمار وصهيب وبلال، هذا بلال كان عبدا، كان عبدا عند أبي جهل وأمية بن خلف، وكان يعني يعذبانه حتى اعتقه أبو بكر رضي الله عنه. وكذلك صهيب كان عبدا عند رجل من الروم، ولذلك يسمى صهيب الرومي. وكذلك عمار. فاستدل الإمام البخاري بوجود هؤلاء عند هؤلاء الكفرة على أن تصرفات الكفار جائز لأنهم يملكون. واستدل كذلك بقول الله تبارك وتعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، الشاهد على ما ملكت أيمانهم. فأقر الله تبارك وتعالى الكفار على ما يملكونه من الإماء والإيش والعبيد. فهذه يعني تقريرات من الله تبارك وتعالى على هذه المسألة. ثم استدل بقصة سارة رضي الله عنها أو عليها السلام لما دخلت هي وإبراهيم عليه السلام، لما دخلوا مصر وأرادها هذا الجبار، وأرادها هذا الجبار على نفسها، وقال إبراهيم عليه السلام يعني إذا اقترب منك فقولي له يعني أنك أختي، لأن كان من قوانين هذا الملك التي لا يلتزم بها أنه إذا قيل أن هذه أخت فلان كان إيش كان يتركها، ومع ذلك خالف قانونه. وهكذا هكذا القوانين البشرية يضعون القوانين ولا يلتزمون بها، وإنما هي قوانين أولا وأخيرا من أجل منفعتهم ومصلحتهم. فالمهم فكان كلما اقترب منها يابست يده، إذا أراد أن يقترب منها تيبس يده، فيقول لها يعني ادعي الله يعني يرسلني وأنا أتركه، ثم يعود مرة أخرى وهكذا وهكذا. فلما لم يجد في الأمر فائدة أعطاها من؟ أعطاها هاجر، فوهب لها من؟ هاجر، وقبلت منه، وقررها إبراهيم عليه السلام على ذلك. فاستفاد الإمام البخاري من هذه القصة جواز إيش؟ جواز هبة الكافر، جواز هبة الكافر من قصة سارة عليه السلام. وكذلك لما قال عبد الرحمن بن عوف، كل هذه الأحاديث أوردها الإمام البخاري يريد أن يدلل بها على جواز تصرفات الكفار وتقريرهم على ما يملكونه وجواز البيع منهم وقبول الهبة وغير ذلك. قال عبد الرحمن بن عوف لصهيب اتق الله ولا تدعي إلى غير أبيك، اتق الله ولا تدعي إلى غير أبيك. فقال صهيب ما يسرني أن لي كذا وكذا وأني قلت ذلك ولكني سرقت، ولكني سرقت. فصهيب يخبر عن نفسه أنه سرق وكان إيش وكان عبدا. الحاصل من كل هذا أن الإمام البخاري أراد أن يعني يقرر تصرفات الكفار على ما هم عليه. الآن من حديثنا هذا ما الشاهد على ذلك؟ حديثنا هذا الذي ذكرناه، الإمام البخاري ذكر هذا الحديث في هذا الباب وهو تقرير الكفار على ما هم عليه من تصرفات. ما الشاهد من هذا الحديث؟ الشاهد من هذا الحديث أن عبد ابن زمعة ماذا قال؟ ابن وليدة أبي، ابن وليدة أبي، فسمها إيش؟ وليدة، مع أن زمعة كان إيش؟ كان كافرا، مع أن زمعة كان كافرا، فقرره النبي صلى الله عليه وسلم على قوله لما قال عبد بن زمعة ابن وليدة أبي، ها؟ يعني ابن أمته، فقرره النبي صلى الله عليه وسلم.